الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين، وأهلك الكفرة والمنافقين يا رب العالمين. ما زلنا في تفسير سورة ياسين، وقد وصلنا إلى تعداد آيات الله سبحانه وتعالى في الكون الدالة على عظمة خلقه، كما هي آيات الله المكتوبة في القرآن الكريم. الآيات كما كنا نوعان: آيات تتلى وآيات تشاهد في الكون. ولا بد أيضا من التنبيه والتذكير باستمرار بأهمية التفسير كعلم من علوم الشريعة وعلوم القرآن الكريم. التفسير توجد عشرات التفاسير بل مئات، وبعضها يهتم بمواضيع معينة. يوجد مثلا تفسير فقهي للقرآن يستنبط الأحكام الفقهية في القرآن، يوجد تفسير تاريخي قصصي للقرآن يهتم أو يركز على التاريخ والقصص، يوجد التفسير البياني يدل على البلاغة الموجودة في لغة القرآن، يوجد التفسير العددي بيعد لك مثلا كم مرة بلغت عدد كلمات النهار، كم مرة بلغت عدد كلمات الليل، وهكذا. ويوجد أنواع مختلفة من التفاسير. أنا أميل في مطالعاتي للتفسير إلى ما يجمع هذه التفاسير ويلخصها، وخير من وجدت لذلك كتاب صفوة التفاسير للصابوني رحمه الله، جمع فيه في نفس الآية الأقوال المتواترة أو المختلفة ورجح بينها، فأحضر منه. أيضا يعجبني تفسير من التفاسير المحدثة الدكتور كما كنا الدكتور أحمد نوفل، هذا تفسير له كتب تفسير في بعض الصور، ولكن غالب تفسيره ضمن المشاهد والمسموع، يعني على وسائل التواصل الاجتماعي تستضيفه قنوات وتنزل الحلقة على اليوتيوب أو على الفيس، فمن أراد أن يسمعها ولم يتواجد في بيئته، وطبعا الآن بيعيش في الأردن، هو فلسطيني من يافا يعيش في الأردن، كان دكتور في الجامعة الأردنية وتقاعد له تقريبا 20 سنة. وعليكم السلام. لنضرب مثال على الآيات التي أحيانا تعتقد أن تفسيرها كذا، ويكون تفسيرها بعد التأمل وبعد القراءة والمطالعة مخالف لما كنت تعتقد. أخذ مثال علي شخصيا، أنا كنت مثلا لما أسمع آيات الله سبحانه وتعالى في سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لحد يعني عدة سنوات وأنا شو كنت أفكر التفسير؟ يخرج من ماء دافق اللي هو المي العادية، يخرج من بين الصلب والترائب. شو كنت أفكر الصلب؟ الصلب الحجارة، يعني المي منين تخرج؟ من الينابيع بين الحجارة، والترائب جمع التربة يعني التراب. طلع هذا التفسير خاطئ، أنا كنت أفكره هيك. التفسير الحقيقي يخرج من ماء، خلق من ماء دافق اللي هو ماء الرجل، يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب اللي هي عظام الحوض عند الرجل، في اللغة العربية تسمى الصلب منطقة العانة، فهذا هو الصلب اللي هي عظام الحوض عند الرجل. الترائب مش التراب، شو معناها؟ طلع عظام الحوض عند المرأة. فربنا سبحانه وتعالى هين بده يقول لنا إنه الإنسان هذا لا يخلق من أبيه فقط ولا من أمه فقط، يخرج من هذا الماء الذي يمتزج وخارجا من الرجل منطقة الحوض ومن المرأة، وبصير التلقيح بينهم الحيوان المنوي والبويضة. طبعا الحيوانات المنوية بتكون بالملايين في ماء الرجل، بينما المرأة لديها بويضة واحدة اللي هي نصف خلية. من هذه الملايين أسرعها في السباحة الذي يصل البويضة أولا هو الذي يتم التزاوج به والتلقيح، فتصبح نص خلية زائد نص خلية خلية كاملة. فشوف كيف أنا شخصيا يعني مريت هذه التجربة، كيف كنت أفكر التفسير وكيف طلع مختلف تماما عن اللي كنت أعتقده. فمن هنا تأتي أهمية دراسة التفسير، وأنا أميل إلى الرأي أو أرجح الرأي الذي يقول بأن تدبر القرآن وفهم معانيه أكثر أجرا من قراءة القرآن المجردة. القرآن ممكن تختمه مرة ومرتين وثلاث، وخاصة في المسلمين في رمضان بيشدوا حالهم، رغم أنه الحد الأدنى أنك تختمه مرة واحدة في الشهر، أنك تسمع يعني بمعدل جزء يوميا أو تقرأ. لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في آياته أفلا يتدبرون القرآن. شو التدبر معناها؟ التدبر التفكر والدراسة والتأمل ومعرفة التفسير ومعرفة ما يريد الله سبحانه وتعالى. ننتقل من هذا إلى ما وصلنا إليه، وصلنا إلى قوله تعالى في تعداد الآيات: وآية لهم للبشر يعني أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. كنا الفلك هو السفينة أو الباخرة أو حاملة الطائرات بلغة العصر. اليوم وصل البشر مما أعطاهم الله من العلم، الباخرة بتكون زي مدينة، يعني بتحط كل سكان مدينة زي بدية هم وغنمهم وحلالهم، بتحطها في بتحطهم في الباخرة هذه. ومع ذلك أحيانا تغرق هذه البواخر، تصطدم مثلا في جبل جليدي، جبل من الجليد ممكن يختل توازنها وتغرق، زي سفينة اللي عملوا عليها فيلم التايتانيك. التايتانيك معناها بلغتهم السفينة التي لا يمكن قهرها أو التي لا تغرق. يعني في تحدي لله سبحانه وتعالى إنه هذه السفينة مستحيل تغرق، ومع ذلك غرقت هذه السفينة وعملوا على قصة غرقها فيلم اللي نجا واللي مات وهكذا. زي أحيانا الإنسان برضو بيعمل شغلات فيها تحدي زي تشالنجر، مكوك فضاء في ممكن في التسعينات تقريبا، يعني قبل 35 سنة سموه تشالنجر. شو معنى تشالنج؟ يتحدى. تشالنجر المتحدي، يعني بتحدى مين؟ بتحدى الله سبحانه وتعالى، يعني بده يخترق السماء ووصل مسافات كبيرة. فوصل طلع عدة ثواني تقريبا، بعد 30 ثانية انفجر، كان في خلل في البرمجة الكمبيوتر تبعه. فربنا سبحانه وتعالى يمن على البشر انه حمل ذريتهم اللي هم ذرياتهم مع نوح عليه السلام في الفلك اللي هي السفينه المشحون، المشحون اللي هي معبى زي ما نقول عبى الشاحن شحنها، يعني ملا بضاعه او شحن البليفون او شحن البطاريه وهكذا اشتكت فيما بعد منها. لو ربنا سبحانه وتعالى ما خلق خاصيه تغير الكثافة اللي هي وزن المتر المكعب من الحجم، يعني نقول كثافة الماء 1000 كيلوغرام لكل متر مكعب، التانك هذا كتلته أو وزنه بالعامية وزنه 1000 كيلوغرام، الحديد مثلا 7000 كيلوغرام لكل متر مكعب، يعني وجبت متر مكعب من الحديد متر في متر في متر طول في عرض في ارتفاع وحطيته على الميزان على كبان كبير بوزن 7000 كيلوغرام، الخشب 300، الزيت 800. فربنا خلق خاصية الخشب إنها أقل كثافة من الماء، وخلق قانون اللي هو اكتشفه أرخميدس فيما بعد وطلع هو يقول أنا وجدتها هذا قانون أرخميدس، إنه أي جسم بغطس في الماء ينغمر منه بوزن السائل المزاح. هذا يعني اللي بدرسوا الفيزياء بيعرفوه بيحلوا عليه قوانين، وبالتالي عليه السلام جزء بغطس وجزء بطفو، اللي كثافته أكبر من كثافة المية بيغرق. وفي آخر درس السابق كنا طيب ليش الإنسان صنع بواخر اليوم معظمها من ألمنيوم أو حديد أو نحاس وكلها كثافتها أكبر من كثافة الماء ومع ذلك ما بتغرق؟ فربنا سبحانه وتعالى هدى البشر لقانون التجويف، هو برضو بيخضع على قانون الكثافة. أنت صحيح شايف هذه السفينة من حديد، لكن كثافتها بما فيها بالفراغ والهواء اللي فيها أقل من كثافة المية. وحتى نقربها للأذهان نضرب مثال، لو جيب السطل المية وجبت علبة بندورة وعلبة لحم فارغة، افتحها ودير اللي فيها وجيب العلبة هو فارغة وقعدها على المي تغرق. تغرقش ليش؟ لأنها كثافتها ككل فيها معظمها هواء مي أقل من كثافة المي. صير دير فيها شوي شوي مي، نقط فيها دير فيها، لما توصل كثافتها أعلى من كثافة المي بقليل هي الهواء والطوال بتغطس. طب جيب مسمار مباشرة بغطس في الحديد في المي لأنه من حديد، بينما هين علبة البندورة هذه أو علبة اللحمة أو المعلبات بشكل عام مع الهواء اللي فيها كثافتها أقل. فربنا سبحانه وتعالى هذا الإنسان لهذه القوانين اللي اكتشفوها العلماء وصمموا البواخر بناء عليها. والدليل أيضا على هذا القانون أنه لو الباخرة هذه صار فيها ثقب وصارت المي تفوت جواها، شو بصير فيها؟ تغرق باللي فيها، قد يحصل خلل أحيانا فيها. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، إلها تفسيرين. قال العلماء المفسرين أنه ممكن يكون تفسيرها وخلقنا للبشر من مثل هذا الفلك السفن اللي اكتشفوها بعد، لأنه أول من بنى سفينة هو نوح في البشرية. نوح بينه وبين آدم فترة بسيطة، ولذلك يعتبر أبو البشر الثاني، وكانوا يعيشوا فترات زمنية طويلة، ولذلك هو عاش كديش 1000 سنة 50 حتى أوتي النبوة، وبالتالي دعا قومه 950 سنة 1000 سنة إلا 50 عام. التفسير الثاني وخلقنا لهم من مثله، يعني مثل ما بيركبوا في السفينة خلقنا لهم الأنعام اللي بيركبوها، سواء الحمير البغال الجمال الأحصنة إلى آخره. وممكن حتى تطبقها على الطائرات اللي اكتشفها اخترعها الإنسان وصار يسبح فيها في الهواء بدل ما يسبح في الماء. لكن الإنسان مهما اخترع من طائرات ما بيستغني عن السفن النقل البحري. يعني الآن النفط اللي في العالم ليش ما ينقلوا كله بالطائرات عليكم السلام، ولا بدهم يضطروا يمروا على مضيق هرمز ولا كلها مضيق باب المندب ولا شيء؟ لأنه تكلفة النقل بالطائرة أعلى بكثير من نقله في البواخر على الماء. فالبشر ما استغنوا لحد الآن عن النقل المائي. وكل هذا ربنا سبحانه وتعالى كان قادر أنه يخلق مثلا كثافة الخشب والمواد هذه أعلى من كثافة الماء، وبالتالي ما بتيجي على المي إلا أنت غاطس فيها. ولكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن خلق هذه القوانين وهدى البشر إلها. لو ما اهتدينا إلها، القانون ربنا اللي أوجده، لكن إحنا كبشر وظيفتنا نكتشف. ولذلك مثلا تسمى في الفيزياء قوانين نيوتن الأول والثاني والثالث. هو نيوتن اللي خلقها ووضعها؟ لا، الله سبحانه وتعالى وضعها. مشت البشرية آلاف السنوات حتى أجا واحد اسمه نيوتن إنجليزي هو واكتشف هذه القوانين. ما بنقول اخترع القوانين، الاختراع أنك تجيب إشي جديد، الاكتشاف إشي موجود وإنت اندليت عليه. وإن نشأ نغرقهم، الله قادر على أنه يغرقنا، فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. الصريخ هو المنقذ، وسمي كذلك لأنه ينادي الدعاء بالصراخ اللي بيبكى يستغيث أنقذوني أنقذوني، شو بكون يحكي بصوت عالي بصرخ، فاللي بيجي برد على الصوت هذا وبنقذه يسمى الصريخ. فالصريخ هو المنقذ. إذن ربنا لو شاء أنه يغرق هذه السفن فلا صريخ لهم، لن ينقذهم أحد ولا هم ينقذون، لا بشر ولا أي وسيلة ثانية ينقذوا فيها. فالله سبحانه وتعالى يمن على البشر، ومع ذلك تلاقي معظم الناس لا يشكرون للأسف، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إذن لا ينقذون إلا رحمة من الله سبحانه وتعالى إنه ينقذهم، ومتاعا إلى حين بنقذهم وبعيشوا إلى حين اللي يأتي الموت، وهناك ما فيش حدا بينقذك من الموت. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، إذا دعتهم الرسل إلى اتقاء ما بين أيديهم، ما بين أيديهم اللي هو أمامهم، يعني الآيات اللي أمامهم، وما خلفهم اللي هو الوراء. يعني لما بده الإنسان ينظر للآية اللي قدامه والآية اللي وراه كأنه يعني بنظر للآيات المحيطة به. تفسير آخر قال به العلماء اتقوا ما بين أيديكم من الواقع اللي انتوا فيه وما خلفكم الدروس والعبر اللي بتأخذوها من الأمم السابقة. هذا تفسير آخر، والله تعالى أعلى وأعلم بمراده. إذا أداة شرط في اللغة العربية تستخدم لما يستقبل من الزمان، إذ برضو أداة شرط ولكن تستخدم لما مضى من الزمان، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بحكي عن زمن قادم ولا حالي؟ زمن ماضي. يعني أذكر يا محمد لقومك حينما قال الله عن هذه الحادثة، قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فإذ تستقبل أداة شرطية تستخدم لما مضى من الزمان، إذا لما يستقبل من الزمان. بقول لواحد مثلا إذا جئت أكرمتك، هو ما جاش الساعات، بس إذا جيت في المستقبل بكرة بعده راح أكرمك، إذا جيت عندي على المحل على المكتب على الدار إلى آخره. ودائما أداة الشرط بكون إلها أداة شرط والشرط وجواب الشرط. إذا هاي أداة الشرط، جئت أنت الشرط، أكرمتك جواب الشرط. لكن أحيانا من ناحية بلاغية، وهذا مستخدم في لغة العرب كما هي الآية هذه، لا يذكر جواب الشرط ويترك للسامع تقديره، يقدر يترك للعقل تقديره، وهذا يعتبر من باب البلاغة في كلام العرب. ليش؟ لأنه هي بقول وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، كل هذه الآية بعد إذا هي الشرط. طيب إذا قيل لهم اتقوا، شو جواب الشرط؟ محذوف، شو موجود؟ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، آية ثانية. فهنا جواب الشرط محذوف، تقديره إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون لم يستجيبوا، فإذا دعتهم الرسل لم يستجيبوا لدعوتهم. إذن هنا حضتهم الرسل على أن يتقوا واقعهم، يتقوا الله سبحانه وتعالى في واقعهم، وما خلفهم بمعنى السيرة التي مضت لم يستجيبوا. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. للأسف تاريخ البشرية حافل بالآيات اللي كانت تيجي ويكذبوا بها. فرعون كم آية أجته؟ 9 آيات، اليد والعصا هذول أول آيتين، بعدين الجراد، الكمل، الضفادع، الدم، كل هذه الآيات ما أقنعت فرعون وقومه. فالبشر ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، بمعنى يكذبون بهذه الآية. وأحيانا كانت آيات حسية مادية زي عصا موسى، زي الناقة، ناقة صالح، ومع ذلك لم يؤمنوا بها وقتلوها. وأحيانا جاءت البينات بمعجزات غير حسية، زي معجزة القرآن الكريم، هذه معجزة غير مادية تصلح لكل زمان ومكان. تحدى الله سبحانه وتعالى بالقرآن البشر أن يأتوا بقرآن مثله، ما قدروا، 10 سور ما قدروا، آية واحدة ما قدروش، سورة ما قدروا يجيب. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، كان يحضهم رسلهم للكافرين على أن ينفقوا مما رزقهم الله. الرزق اللي بين أدينا هل هو لنا؟ لا، حقيقة هو لله مالك الملك. إنما أنت أيها الإنسان شو دورك في هذا المال؟ أنت مستخلف مستأمن على هذا المال. زي مثلا واحد بده يروح يحج، بحط أمانة عند واحد يثق فيه قريب إله جاره، وبقول له هذه أمانة عندك دير بالك عليها. ممكن يسأله يقول له بدك أشغل لك إياها ولا بس أحطها كأماني؟ حسب الاتفاق اللي بينهم، ممكن يقول له لا مصيبها خليها مثل ما هي، وممكن يقول له شغلها في محلك مثلا. في هذه الحالة طبعا لازم يوفي بهذه الأمانة. وهكذا المال اللي بين أديك أيها الإنسان، سواء كان عقارات، أرض، أموال نقدة، كلها هذه وديعة من الله سبحانه وتعالى عندك ليبتليك بها. تصبر على الفقر، بتصبر على الغنى بمعنى أنك تستخدم هذه الأموال في الخير، ولا بتستخدمها في المعصية؟ فالمال هذا امتحان لك وأمان عندك. فلما يقول لك الرسول أنفق مما رزقكم الله، لازم أنت تنفق. شو كان يقولهم من؟ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه. يعني أنتم بتقولون صدقوا على الفقراء والمساكين، هذول ربنا بدوش يطعمهم، ربنا بدوش يرزقهم، لو بده يرزقهم رزقهم كان عملهم أغنياء، فلأنه عملهم فقراء إحنا بصيرش ننفق عليهم. شوف كيف بيستهزئوا بأوامر الله سبحانه وتعالى، زي اليهود اللي قالوا عن يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. هذا وارد في التوراة اللي حرفوها، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وفي كثير بلاوي موجودة في التوراة والإنجيل المحرف، من ضمنها مثلا إنه داود عليه السلام، النبي داود أبو لسليمان، تصارع مع الرب فصرع داود الرب، قال هذا التوراة ربنا نزلها من فوق. شوف كيف التحريفات. وبتلاقي ملايين متبع هالكل، وشو بقول هالحاخام آمين. كلمة حاخام باللغة العربية هي معناها ذكي، وأطلقت على رجل الدين عندهم، أما هي بالمعنى اللغوي لها ذكي. وإذا لقيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني ردا على دعوة الذين آمنوا، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. يعني إحنا مطلوب منا نطعم الفقراء اللي ربنا خلاهم فقراء، للاتهم باستهلوا لما ربنا ما خلاهم مش فقراء. شوف كيف المنطق الأعوج، وكأنه ربنا أعطاهم الغنى هذا لسواد عيونهم لأنه بحبهم، يعني غابت عنهم فكرة أنه ربنا بده يبتليهم فيه. إن أنتم إلا في ضلال مبين، أنتم أيها المؤمنون اللي قاعدين بتخرجوا زكاة على الفقراء في ضلال مبين، مش ضلال عادي حتى، ضلال مبين. يعني أنتم جماعة مخرفنين، شو بتروحوا بتعطوا أموالكم اللي تعبتوا فيها تروحوا تعطوها للفقراء؟ مجانين أنتم يعني؟ هيك بقولوا لهم، إن أنتم إلا في ضلال مبين. يعني لا بدهم يرحموا الفقراء ولا بدهم يخلوا الرحمة تنزل على الفقراء من غيرهم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، بيستهزئوا في وعد الآخرة وغير يوم القيامة. وشو بيقولوا للمسلمين للرسول؟ هو أنت هو يوم القيامة هذا اللي بتخوفونا فيه؟ متى هذا الوعد، يعني وعد القيامة، إن كنتم صادقين؟ إذا أنتم صادقين فعلا يلا قيموا هالقيامة، أو على الأقل اعفوا. وتحدوا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا كما ورد في سورة الكهف وفي آيات أخرى، فهذا من الأسرار التي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه ولم يعطه لملك مقرب ولا رسول كريم. استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم يوم القيامة. وانت شو بهمك وانت يوم القيامة؟ انت اهتم وانت ممكن تموت، من مات فقد قامت قيامته. يعني بعد ما يموت الإنسان كعدت القيامة 10 ملايين سنة، شو فرق معاك انت؟ ليش بتسأل عن موعدها؟ يعني شو راح يقدم معاك أو آخر موعد القيامة؟ لكن خلص الكفر ما هو عناد. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، يعني إنها تأتي على الناس اللي بيكونوا عايشين في لحظة، صيحة اللي هي صوت الملك لما ينفخ في الصور أو البوق، فيأتيهم بغتة. ما ينظرون إلا صيحة، يعني لا ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يخصمون يعني مختصمين، اتناقشوا سواء في أمور الدنيا، أخذ هذا الحق، هذه الأرض إلي، حدود مش هيك، متكاتلين بين بعضهم، ما بيشوفوا إلا هي قامة القيامة. وطبعا كما ورد في الأحاديث تقوم القيامة على شرار الناس، لكن وين تبنعرفش، والله تعالى أعلم. وهم يخصمون، تأخذهم وهم يخصمون، يختصمون يعني متكاتلين يعني متناقشين، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لما يجي موعد القيامة لا بيقدر يكتب وصية، ديروا بالكم على الزدنات، ديروا بالكم على جرة الذهب اللي دفنتها في المكان الفلاني، ديروا بالكم على كذا على كذا، فيش بيقدرش يكتب وصية. التوصية يعني كتابة الوصية. ولا إلى أهلهم يرجعون، ولا هم راح يرجعوا لأهليهم ويقولوا لهم كسموا كذا اعملوا كذا ديروا بالكم على كذا، تأتيهم بغتة، وبالتالي كل ما تركوا بروح، واللي خباه ما حدا بدري عنه. ونفخ في الصور، اذكر يا محمد لقومك حين النفخ في الصور، النفخ في الصور كما كنا الصور هو بالصاد وهو البوق، لكن كيف شكله كديش حجمه ما بنعرف، شبه بالبوق اللي كانوا يعملوه من قرن العجل أو الثور أو قرن الفيل، يثقبوه يخزقوه من جميعه يعني يعملوه زي المصورة وينفخ في الطرف زي يصير زي الشبابة أو الناي، ينفخ في الطرف المدبب فبالتالي يطلع صوت كبير. لكن الآن في سماعات وفي أجهزة صوتية تغني عن هذا، فكيف هو شكل الصور ما بهمنا اللي هو البوق. أذكر عندما ينفخ الملك وقيل أنه إسرافيل في البوق، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. النفخة الأولى كل الأحياء بتموت وبتنزل القبور أو بتظلها على الأرض، بعد مد لا يعلمها إلا الله ينفخ الملك النفخ الثاني. النفخة الثانية بكون من الأجداث. ما هي الأجداث؟ جمع جدث. الجدث ما هو؟ القبر. فإذا هم من الأجداث يعني بكون من القبور إلى ربهم ينسلون. ينسلون يعني بتسللوا بيمشوا بيسيروا. إذن يحشر الخلق أو يجمع بعد النفخ في الصور من الآلاف والملايين والمليارات اللي عاشت على هذه الأرض من لدن آدم عليه السلام حتى يوم القيامة والسلام الله، كلها تجمع وتساق إلى ربها وتقف صفوف انتظارا للحساب. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث للقبور إلى ربهم ينسلون يعني يذهبون. قالوا يا ويلنا، ينادي الإنسان من الهول من الهول، ينادي بالهول ينادي بالويل، يا ويلي لما تشوف انت شيء عظيم، يا ويلي يا سواد ليلي بصير تقول هيك في اللغه الدارجه. فهم من الصدمه ومن الرعب شو بيقولوا؟ يا ويلنا، يعني يستدعون الويل. من بعثنا من مرقدنا؟ المرقد اللي هو المكان اللي نام فيه، نقول فلان رقد في مثواه الاخير مات يعني وفي القبر، فلان رقد الليله هذه في الفراش يركض في فراش المرض مثلا. فبقولهم من بعثنا من مرقدنا؟ مين هالقوة أو هالإشي اللي بهالسرعة هذه كاملة من القبور؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. بفكروا بيسألوا في البداية، لكن لما يشوفوا كل هالبشرية تجمعات يدركون أن هذه عظمة الله سبحانه وتعالى، فيقولون هذا ما وعد الرحمن، هذا اللي وعدنا فيه أن نقوم، وصدق المرسلون. هسا جيتوا تعرفوا أن المرسلين صادقين، وقتها تكشف الحجب كما يكشف عن الإنسان اللي بيموت. الإنسان عند خروج الروح فبصره كاليوم حديد، يرى ما لا يراه اللي حوله، يرى الملائكة، يرى أهوال، ويرى مقعده من الجنة أو النار، وبالتالي يصبح بصره حادا. إذن وقتها بدركوا أنهم كانوا على ضلال، وأن اللي وعدهم فيه الرحمن حصل، وأن المرسلين اللي وعدوهم صدقوا. إن كانت إلا صيحة واحدة، هي بس نفخة واحدة، فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل البشر بيجوا، ما بيقدر واحد يهرب. وين بده يهرب؟ من مين بده يهرب؟ فاليوم لا تظلم نفس شيئا، يوم القيامة يمتنع الظلم. يقول الله سبحانه وتعالى أنا أعدل العادلين لا ظلم اليوم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، اللي كنت تخبيه على الناس واخذت الحق بأنك مثلت أنك أنت صاحب حق وأخذت حق أخوك أو جارك، هنا فيش مجال عميدك تمثل على ربك. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. اعمل اللي بدك إياه أيها الإنسان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، مش راح تجزى إلا بما عملت. ثم ينتقل السياق إلى أصحاب الجنة وأصحاب النار، وبدأ بأصحاب الجنة حالهم يوم القيامة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فاكهون يعني متنعمون، مبسوطين، سعداء، يعني بيحكوا كلام بنكتوا للتسلية، مبسوطين. كيف قاعدة سمر هيك الواحد قاعد فيها مع ناس بيحبهم وبيحكوا بتبادلوا أطراف الحديث، فبنقول هؤلاء قوم يتفكهون، بمعنى مش شرط إنه بأكلوا فاكهة، هي أخذت الفاكهة تسميتها من لأنها بتسعد الإنسان أو بتسره أو بتلذذ فيها، أخذت من هذا المصدر. أما هين إن أصحاب الجنة اليوم يوم القيامة في شغل فاكهون، بمعنى أنهم مشغولون مع بعضهم. فايش مشغولين؟ بتبادل الزيارات، بتبادل الحديث، ونزعنا ما في صدورهم من غل. الغل اللي بيكون موجود بيننا في الدنيا، حتى الإنسان مرات من غل من قريب إله أو أخوه جزي يصير بينهم غل. هناك في يوم القيامة فيش غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، قاعدين على أرائك كنبيات بلغتنا ومبسوطين. فهؤلاء أصحاب الجنة مشغولون بالمسرات والملذات، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. يعني مش بس هم لحالهم، والذين آمنوا ألحقنا بهم ذريتهم. زوجتك إذا كانت صالحة وأنت دخلت الجنة تدخل معك، إذا راحت عن النار والعياذ بالله يزوجك الله سبحانه وتعالى بدلا عنها. طب إذا هي صالحة راحت عن الجنة وراح جوزها عن النار، يزوجها الله سبحانه وتعالى لإحدى الصالحين في الجنة. هم وأزواجهم في ظلال، بدل ما يكون في شوب وحر، هناك في ظلال الشمس ما بتأذيهم. على الأرائك، الأريكة، الأرائك جمع أريكة اللي هي المسند اللي بنركي عليه كنباية، على الأرائك متكئون، متكئين. وهذه طبعا لما يقعد الواحد جلسة ويكون متكئ بدل على أنه متضايق ولا أنه مبسوط في الكعدة، بدل على أنه مرتاح في هذا الكعدة. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. أكثر شيء فيها قريب من البشر في الدنيا وبيعرفوا اللي هو الفاكهة، بالسر الإنسان بتكون طعمها حلو. فكل الفواكه اللي سمع عنها الإنسان، وفي فواكه سمعنا عنها وما كناهاش خاصة في المناطق الاستوائية، بيجيبوها أحيانا تعين الخضرة والفاكهة، بتشوف أشكال وألوان، ومرات بتشوفها على النت لكن مش موجودة في بيئتنا. كل هذه الأنواع وغيرها يتلقاها المؤمن في الجنة. ولهم ما يدعون، مش بس الفواكه، أي إشي بتدعيه، يعني بمعنى بتطلبه إلك، سواء شفت زيه في الدنيا ولا ما شفت. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني مرة في حديثك بكل واحد مغرم بألعاب الكمبيوتر، بكل في بلاي ستيشن وإكس بوكس في الجنة، قلت له يعني إذا في الدنيا الفانية التعيسة موجودة هذه الألعاب، هناك راح تلاقي نت سريع، راح تلاقي ألعاب، راح تلاقي لك طيارة خاصة، راح تلاقي لك سيارة، وربنا راح يخلق لك مخلوقات عمرك ما سمعت عنها ولا شفتها في الدنيا مشان أنت تنبسط. فلذلك مثلا الطعام كل يوم أو كل وجبة بيجي بحل جديدة، الملابس كل يوم لك لبس جديدة ما كانت امبارح لابسها، من شان ربنا يبعد عنهم الملل. فالجنة باختصار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. سلام قولا من رب الرحيم، زيادة على المتاع الحسي اللي هو الأكل والشرب والنساء والجلسات السمر، زيادة عليها سلام من الله سبحانه وتعالى. إما أن الله يطلع عليهم فيسلم عليهم، وإما أن ترسل الملائكة إليهم بالسلام من الله سبحانه وتعالى. شو بدهم أحسن من أنهم تيجي الملائكة وتقولهم يا مؤمنين قد رضي الله عنكم، فهل أنتم راضون عما وضعكم فيه، راضون عن وضعكم الآن في الجنة؟ فيقولوا ربنا رضينا. بالمقابل انتقلت الآيات للكافرين، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، انتقلت للمجرمين اللي هم في سقر جهنم والعياذ بالله. امتازوا إلها معنيان، لها معنى. المعنى الأول اتميز، امتاز بمعنى تميز، يعني انتوا يا مجرمين روحوا على جنب، هذه الجنة مش لكم، تستاهلوهاش انتوا ولا بتستاهلوا ربنا ينظر إليكم ولا يكلمكم، امتازوا روحوا على جنب، انصرفوا على النار. يعني زي ما بتقول لمجرم بدك تزده في الحبس عمل بلاوي، تقول له انصرف فوت على السجن. تميز، انت ما لكش كعدة محترمة، روح على السجن. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. المعنى الثاني من التميز وهو الغيظ. كيف وصف الله سبحانه وتعالى النار؟ تكاد تميز من الغيظ، بدها تتقطع من كثر ما هي حاقدة على أصحاب النار وبدها تشويهم. فالمعنى الأول هو التميز بمعنى الذهاب في مصير مختلف، والمعنى الثاني هو التميز، التقطع من الحنق والغضب والغيظ، وكلاهما مما يستحقه هؤلاء المجرمون. يعني أحيانا تثار شبهة، ممكن ذكرناها، إنه أحد العلماء قال أنا ظل في نفسي شيء من إنه يعني ربنا سبحانه وتعالى ليش بعذب الكافرين والمجرمين هذا العذاب يوم القيامة كثير عليهم، يعني النار وإحنا الواحد يطش النار ولا يوم شوب كيف تحت الشمس ساعة زمان بنصدر من الشمس، هذول بدهم نار وملايين السنين، مش ملايين، إلى أبد الآبدين، يعني كذب ما عمل، يعني زنا سرق كتم يستاهلش هالعذاب. فبقول كان عندي خلل في التصور والفكر في هذا، تمني رحت على سوريا على زمان حافظ الأسد وانسجنت في سجونه، البلاوي اللي شفتها في السجون قلت والله جهنم عليهم كليلي، ملايين السنين ما ساعات ما بتشفي غيظي أنا من العذاب اللي عذبوني إياه، لأنه صدنايا سمعنا عن السجن هذا كيف كان يعذبوا فيه ويكبسوا في المكابس وبعدين مشان يطلع السوائل منهم وكبوهم، يعني شيء حديث يكشعر منه النفس. بقول أحد المصلحين الاجتماعيين كانوا يودوهم مرات على السجون مشان يحكوا مع المساجين، فبقول ودوني على واحدة مسجونة برضو في سوريا، أبوها كان من الإخوان المسلمين وسجنوا النظام السوري أيام مذبحة حماة، طلبوا يسجنوا ملكهوش، هرب على السعودية، فراح البيت لك بنته وبنته حامل، قال لها تعالي محل أبوك. طب شو ذنبها؟ خلاص نظام مجرم سجنها، كانت حامل ولدها في السجن، لما راح هو هذا المرشد الاجتماعي راح عليها مشان يحكي مع الولد، صار كله في عصفور بيطلع على الشجرة، فالولد عمره ما شاف الفضاء ولا عمره شاف الشجر ولا عمره شاف العصفور، بقول له شو العصفور يا عمو؟ بقول له اللي بكون على الشجرة، بقول له شي هي الشجرة. الولد صار شتلي ويمشي وهو لا هو عارف شي هي الشجرة ولا هو عارف شو العصفور، شو بدك ظلم أكثر من هيك؟ طب هذول جهنم كثير عليهم، حاشا لله أنه يظلم حدا. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ بصير كلهم الملائكة، طيب يا مجرمين مش ربنا كلكم وأرسلكم رسل وكلكم في القرآن تعبدوش الشيطان؟ ما كلكم شو صار مع أبوكم آدم كيف أخطأ وأكل من الشجرة فخسر المكوث في الجنة؟ طب خذوا عبرة، فربنا عهد إلينا ألا نعبد الشيطان إما بالرسل والكتب أو في الفطرة، حرم ذلك علينا. وعبادة الشيطان إلها معنيين، إلها معنى مجازي ومعنى حقيقي. في ناس بيعبدوا الشيطان نفسه، بقول نويت أن أصلي للشيطان، بسموهم الأزيديين موجودين في العراق، لكن كبير قليلي. لكن عبادة الشيطان إلها معنى مجازي، مش إنك تصلي له ولا تصوم له أو تحجي له. إيش هو المعنى المجازي؟ أنت بتعبد الشيطان لما تتبع خطوات الشيطان وتمشي على نهجه. الدين بقول لك أو الإسلام إذا كنت في موقع حكم احكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وأنت بتيجي تتبع نهج الشيطان سواء كان نهج اشتراكي شيوعي ولا نهج رأسمالي أو علماني. فأنت هين لما تنفذ طلبات الشيطان بتكون بتعبد الشيطان، فبتستحق والعياذ بالله عذاب النار. فبتقولهم الملائكة طيب ألم يعهد الله إليكم بأن لا تعبدوا الشيطان وحذركم منه الرسل؟ إنه لكم عدو مبين. ربنا قال لآدم لما نزلوا من الجنة إن هذا عدو لك ولذريتك من بعدك. وآدم نقل، هو آدم هو نبي كان برضو رسول، الرسول الأول نقل هذا الحكي لذريته وتناقلته الرسل لجميع البشر، إياك إنك هذا عدوك دير بالك، زي ما أنا أجي أقول لك فلان دير بالك بخطط يعمل فيك مكلب بخطط يضرك، بتيجي أنت بتصاحبه لما توقع معه شو بيجي بقول لك؟ طب ماني حذرتك منه، ليش توقع معه؟ يا ما قلت لك عنه. أحيانا بنقول لأولادنا مثلا فلان بيئته سيئة تربايته سيئة تمشيش معه، بيضلوا بردش علينا بيضلوا ماشي معه تيوقعه، تيجي بعدين شو بتقول لابنك؟ طب ما أنا قلت لك 100 مرة تمشيش مع هذا الولد، امشي مع أي حدا غيره، لكن هو ما رد عليك فذنبه على جنب. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، يعني ما تعبدوا الشيطان، اعبدوا الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم. هذا هو الصراط المستقيم، النهج السليم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. شو معنى جبلا؟ الجبل هم الخلق. يا بني آدم، الشيطان أضل منكم خلقا كثيرا. أفلم تكونوا تعقلون؟ وين العقول اللي خلقت لكم إياها؟ فكروا فيها، استعملوها. لو تيجي الآن على البشرية 8 مليار، كداش المسلمين منهم؟ 2 مليار تقريبا، الربع، يعني ربع البشرية فقط مسلمون. و2 مليار كداش منهم نسبة ملتزمين؟ يا دوب تطلع لك 10-20% ومش ملتزمين زي ما بدك، والبقية في الهوية مسلم لكن لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعرف ربنا، وعليش عامل حالك مسلم؟ فحتى 2 مليار مش ملتزمين. أغلب البشر اللي بتلاقيه مسيحي 2 مليار تقريبا، 2.5، بتلاقي بوذي، في مليار بوذي بعبدوا تمثال صنم اسمه بوذا، في مليار وشوية هندوس بعبدوا البقر، واللي بعبد الحي، واللي بعبد الفيران، واللي بعبد المرأة، واللي بعبد الشمس، واللي بعبد مختلف الآلهة المدعى. فأغلب البشر للأسف حاطين عقولهم على جنب وبيستخدموهاش. أفلم تكونوا تعقلون؟ طيب شو جزاؤهم؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون، زي ما وعدتكم هذه جهنم، يلا انكبوا فيها. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، ادخلوها اصلوها بسبب أو جزاء لما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم، بحاولوا فترة إنهم يدافعوا عن حالهم، فربنا بيوحي للملائكة إنه سكروا ثمامهم. وتكلمنا أيديهم، بدل أفواههم أنه بيتكلم، أيديهم تشهد عنهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أيديهم وأرجلهم للأسف بتشهد عليهم، وربنا بيخلصهم للأسف جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأنتم كذلك.